إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، من آيات الله العظيمة الزواج الشرعي، كما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهذه الآية العظيمة لها ثمار ومنافع كثيرة وجليلة، منها ما ذكر في هذه الآية من المودة والرحمة التي جعلها الله عز وجل بين الزوجين، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمرأة إن لم تودها رحمتها، والذي ينبغي أن يجتمع الأمران المودة والرحمة بين الزوجين، ويحصل بمجرد العقد التآلف والتحاب والتراحم، فربما كان الرجل من المشرق والمرأة من المغرب، فبمجرد أن يحصل العقد حصل ما ذكر في هذه الآية. وهذه الآية العظيمة هي سنة من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا بينهم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذا هو الشاهد من الآية. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام حين سمع رهطا حول حجراته يقول أحدهم بعد أن سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا عنها بأنه يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، فكأنهم تقالوا تلك العبادة، فقال أحدهم: أما أنا فسأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا فسأقوم الليل كله. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء، أي تعبدا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام عليهم فقال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وسليمان بن داود عليه الصلاة والسلام قال: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة، وفي بعضها على 70، وفي بعضها على 100 امرأة، تلد كل واحدة غلاما يجاهد في سبيل الله. ولم يقل إن شاء الله، فلم تلد إلا واحدة منهن نصف غلام، فلم تلد إلا واحدة منها نصف غلام، ولو قال إن شاء الله لولدت كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. هذا من الأدلة على أن الأنبياء يتزوجون، وعلى أن الأنبياء يعددون. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لسعيد بن جبير بعد أن حثه على الزواج وأمره به، فقال: إن خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تزوج عليه الصلاة والسلام عددا من النساء ومات عن 9، والزيادة على 4 من خصائصه وخصائص إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وأما سائر الناس من هذه الأمة فلا يجوز أن يزيد أحدهم على 4. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تجوروا. وهذه الآية فيها دلالة على استحباب التعدد لمن علم من نفسه العدل بين زوجتيه أو زوجاته، وأمن على نفسه الجور أن يظلم نفسه أو أن يظلم غيره. والزواج الحث عليه كثير في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معقل بن يسار حين جاءه رجل فقال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال إلا أنها لا تلد، فقال له النبي: أفأتزوجها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فمن أعظم مقاصد الزواج مكاثرة الأمم وبقاء الجنس الإنساني ومكاثرة النسل. فالزواج عباد الله فضائله كثيرة كما سمعتم، فينبغي أن يعان على هذه الآية وهذه الشعيرة، وأن يعان على هذا الأمر العظيم الذي من أسبابه أو من فوائده العظيمة غض البصر وتحصين الفرج. والله عز وجل قد قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالله أمر بحفظ الفروج، أمر الرجل أن يحفظ فرجه إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام، نقول بل حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة فأتى أهله وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها، أي فيكسر شهوته بالحلال. وما أكثر المغريات وما أكثر الفتن في هذا الجانب، فالشاشات والجوالات وغير ذلك مما هو منشور مشهور، كل ذلك يدعو إلى الشر والعياذ بالله والفتنة. فينبغي للمسلم أن يحصن نفسه وأن يعف نفسه وأن يعف غيره، وهكذا ينبغي للرجال والنساء أن يحرصوا على هذا الأمر، أن يحرصوا على هذا الأمر، وأن تيسر الأسباب والسبل في تحقق الزواج. الزواج فإنه أغض البصر وأحصل الفرج. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي المؤن على الزواج، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الزواج وخص الشباب دون غيرهم، لأن حاجتهم إلى هذا الأمر أعظم من غيرهم، وإلا فقد قال عبد الله بن مسعود راوي هذا الحديث: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واستطعت أن تكون لي فيه امرأة لفعلت. وقال بعض أهل العلم: يستحب للرجل أن يتزوج ولو لم تكن له رغبة في النساء ما دام النسل فيه باقيا. وهناك عوائق كثيرة في تحقق الزواج، من أعظمها المغالاة في المهور. والمهور هو من أعظم ما يتكلفه الزوج، والمهر من أعظم ما يتكلفه الزوج، وهو واجب من الواجبات، لقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. والأدلة كثيرة في وجوبه، قل أو كثر، لكن ينبغي التيسير، لا سيما في حق المعسر. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المهر والصداق لا حد لأكثره إجماعا. قال الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. والقنطار هو المال الكثير، قال بعضهم: هو ملء جلد ثور، وهو المال الكثير. فمن وسع الله عليه وأعطى أهله مالا كثيرا لا مانع من ذلك. والنجاشي أمهر أم حبيبة 4000 درهم حين زوجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي أعانه على المهر، لأنه ملك ميسور الحال. ولا حد لأقله على قول أكثر العلماء، لكن الغالب في مهر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنه 12 أوقية، 12 أوقية، والأوقية 40 درهما، والدراهم من الفضة 12 أوقية ونشا، أي نصف، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن مهر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وبناته، قالت: ما أمهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لزوجاته ولبناته إلا 12 أوقية ونشا. سئلت عن النش فقالت: النصف، أي 500 درهم، أي 500 درهم فضية. وهكذا جاء من حديث أبي هريرة أنه قال: المهر إذ كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوقية، 10 أواق، 10 أواق، وقال عمر رضي الله عنه بعد أن قام خطيبا: لا تغال في المهور، ألا لا تغال في المهور، فلو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى لله في الآخرة لسبقكم إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أمهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه وبناته إلا 12 أوقية، أو كما قال رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه حذر من المغالاة في المهور ومن الزيادة في المهور. قال ابن تيمية: فالمستحب للموسر وللواجد وللغني ألا يزيد على مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه وبناته، وأما المعسر فبحسب طاقته، وأما المعسر فبحسب طاقته، أي أنه لا يتعنى ولا يتكلف ما يشق عليه. والله يقول في النفقة: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا هو الغالب في مهر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وإلا فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج صفية بنت حيي بن أخطب وجعل عتقها صداقها، وأيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وأرسل إليها بإناءين وجرة أو برحاءين، فأرسل إليها برحاءين وجرة للماء، فكان ذلك مهر أم سلمة رضي الله عنها. وأم سليم رضي الله عنها عند أن جاء أبو طلحة يخطبها قالت: ما مثلك يراد يا أبا طلحة، ولكنك رجل كافر وأنا مسلمة. فأسلم أبو طلحة فتزوجت به، وكان مهرها إسلام أبي طلحة رضي الله عنه، وأعانته على الإسلام ومن الأدلة على تيسير المهور حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام ووهبت نفسها له، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن تهب المرأة له نفسها، فنظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام فصعد النظر وصوبه، فكان أحد الصحابة جالسا وعلم أن له لا رغبة له بها قال: زوجنيها يا رسول الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد، أي مهرا لها. فخرج الرجل يلتمس فلم يجد شيئا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فقال يا رسول الله: ما وجدت شيئا سوى إزار هذا، وجاء في بعض الروايات: وليس له رداء، عنده إزار أشقه نصفين. قال: يا رسول الله، عندي إزار هذا أشقه نصفين، أي نصف لي ونصف لها. قال: أما إنها لو لبسته، أي النصف، ما أغنى عنها شيئا، ولو لبسته ما أغنى عنك شيئا. فجلس الرجل ما عنده شيء، فبينما هو كذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعندك شيء من القرآن؟ قال: نعم يا رسول الله، عندي سورة كذا وكذا، البقرة وآل عمران. فقال: زوجتكها، وفي رواية: ملكتكها بما عندك من القرآن، جاءت رواية في مسلم: فقم فعلمها، أي هذا هو مهرها، أن تعلمها شيئا من القرآن. وأكثر الروايات ليس في هذه الزيادة. قال بعض أهل العلم: فيجزي أن يكون المهر ما عند الرجل من العلم والقرآن ولو لم يشترط عليه التعليم، لكن تنتفع المرأة بما عنده من العلم والقرآن والخير وحسن العشرة وحسن التربية، والأفضل أن يكون ذلك تعليما، أن يكون تعليما للقرآن. فهذا من الأدلة على يسر المهر، ويجزي أن يكون، والأصل في المهر أن يكون مالا، والأصل في المهر أن يكون مالا. وآتيتم إحداهن قنطارا، وأيضا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وأيضا جاء من أموالكم ذكر الأموال، هذا هو الأصل. ويجوز أن يكون منفعة كتعليم القرآن لحديث سهل بن سعد، أو تعليم الخياطة أو القراءة أو نحو ذلك، يجوز. أو يكون أجرة، أو رعي، أو يكون رعي غنم، كما حصل من الرجل الصالح حين زوج موسى عليه الصلاة والسلام أن يرعى له الغنم 8 حجج، قال إني أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، وما أريد أن أشق عليك. فكان المهر رعي الغنم 10 حجج، فأتمها 10 عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على جواز أن يكون المهر منفعة ولو لم يكن مالا. والذي ينبغي مراعاة المتزوج، فإن كان معسرا يعان ولا يكلف ما يشق عليه، ولا يكلف ما يشق عليه، فقد يبغض زوجته إذا شق عليه ذلك. وأيضا ربما حصل منه سوء معاشرة بسبب ذلك، فالذي ينبغي التيسير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل النكاح أيسره، أو كما قال. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير مهرها، وتيسير رحمها، قال عروة، أي بالولادة، أي تكون ولودا. فمن يمن المرأة وبركتها تيسير خطبتها. إذا جاء الرجل الصالح المستقيم الذي عنده كفاءة فينبغي أن يزوج. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي رواية عريض، والحديث ثابت. فإذا جاء الرجل الصالح الكف يزوج وييسر عليه، ولا تجعل أمامه العقبات والعراقيل. فمن يمن المرأة تيسير خطبتها ومهرها ورحمها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة فهو قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. أي إذا كان العطاء من الزوج قبل عقد النكاح فهو للمرأة، اشترط عليه أهلها أو لم يشترطوا، وما كان بعد عصمة النكاح أي بعد عقد النكاح فهو لمن أعطاه الزوج، قد يعطي أباها، قد يعطي أخاها. هذا يعني من باب الإكرام لا من باب الاشتراط عليه، وأنه يجب عليه ذلك، لأن من الناس من يشترط على الزوج أن يعطي الأم كذا، وأن يعطي الأب كذا، وأن يعطي الجد كذا، وهذا من العوائق. وهذا الحديث يحمل على هذا، أي أنه إن أراد أن يكرم بعض قرابتها لا مانع من ذلك، وإلا لا يلزم شرعا بذلك. وجاء في آخر الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، وزاد النسائي وأحمد قال في زاد النسائي وأحمد قال: فإن أحدكم ربما يعني شق على نفسه فكره امرأته إلى آخر ما ذكر. فالذي ينبغي التيسير والتسهيل في طريق هذا الأمر حتى يتحقق، وحتى يحصل الخير، ويقل الشر، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ومن عوائق الزواج بعد أن ذكرنا العائق الأعظم وهو المغالاة في المهور، كذلك التكلف في تجهيز العرس كالولائم، وبعضهم أيضا يشترط صالات النكاح. إن تيسر الإنسان لا بأس، وإذا ضيق عليه بحسب استطاعته، فبعضهم يتكلف المؤن وأيضا يكلف نفسه في الوليمة حتى يشق عليه، ربما كانت الوليمة أكثر من المهر عند بعض الناس، والذي ينبغي التيسير والتسهيل. وأيضا من عوائق الزواج أن بعض الناس لا يزوج ابنه أو ابنته حتى يكملا دراستهما الجامعية أو الثانوية، وهما في أمس الحاجة إلى الزواج، وهما في أمس الحاجة إلى الزواج، فيؤخر الزواج بحقهما بحجة عدم إكمال الدراسة، وربما حصل تفلت من الشاب أو من الشابة فوقعا فيما حرم الله سبحانه وتعالى، الزنا أو كذلك الاستمناء. الاستمناء محرم، وهو إخراج الشهوة باليد، هذا محرم، وهذا من التعدي لحدود الله سبحانه وتعالى. قال الله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لم يبح لك الله عز وجل إلا الزوج أو ملك اليمين. وأما الاستمناء فمحرم. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. أرشد إلى الصوم ولم يرشد إلى غير ذلك، ولم يرشد إلى غير ذلك. وفي الآية التي قرأناها قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا من باب التعدي في حدود الله سبحانه وتعالى، أو التعدي لحدود الله سبحانه وتعالى. هذا من العوائق إكمال الدراسة. لا مانع أن تتزوج أو أن تزوج وتكمل الدراسة بعد ذلك، فالزواج لا يمنع من إكمال الدراسة النافعة المفيدة. ومن العوائق أيضا أن بعض الناس لا يزوج إلا لقرابته، وإذا جاء غير القريب وإن كان كفءا لا يزوج، لا يزوج إلا ابن العم أو الخال أو نحو ذلك، وهذا خطأ. إن يسر الله بالقريب الكف فالحمد لله، وإلا زوج من تراه أهلا للزواج، صاحب دين، أن يكون صاحب دين وخلق وعنده كفاءة، زوجه تأمن على عرضك عنده. وبعض الناس أيضا لا يزوج إلا أن يكون الزوج مماثلا له في النسب، فبعض بني هاشم لا يزوج قبيليا ليس من بني هاشم، يأتيه الرجل القبيلي الكفر فيرده وإن كان ذا خلق ودين، وإذا جاء الهاشمي زوجه وإن كان رقيق الدين، وهذا خطأ. لا مانع أن تزوج غير الهاشمي إذا كان كفأا. فالنبي عليه الصلاة والسلام زوج ابنتيه أم كلثوم ورقية عثمان بن عفان، وهو قرشي وليس بهاشمي، والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، فهو خيار من خيار، فهو قرشي هاشمي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك علي بن أبي طالب هاشمي، زوج عمر بن الخطاب، وعمر ليس هاشميا وإنما هو قرشي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. وأبو هند كان رجلا حجاما، أبو هند كان رجلا حجاما، قال: انكحوا أبا هند وانكحوا إليه، أي زوجوه تزوجوا منه، زوجوه وتزوجوا منه. وقد حرم كثير من الفاطميات والهاشميات الزواج بحجة أنه لم يتقدم هاشمي وإنما يأتي القبيلي، والقبيلي لا وزن له عند بعض الناس ممن فسدت فطرته أو رق إيمانه من بني هاشم، وهذا خطأ. فإن يستر الله بالهاشمي زوجه، وإن جاء الرجل الصالح صاحب الخلق والدين زوجه، ولا تبقى المرأة بغير زوج أو تقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذه عادة سيئة أنكرها أهل العلم. وللصنعاني رحمه الله كلام حسن يرد به على من يقول ذلك أو يشترط ذلك، كما في سبل السلام يراجع. وهكذا من عوائق الزواج أن بعض الناس إذا كانت ابنته أو موليته موظفة فيماطل في تزويجها حتى لا تقطع عنه العطاء والنوال، وهذا ظلم لها. يماطل أو يمنع بعضهم والعياذ بالله، وهذا ظلم كما سمعتم. والذي ينبغي أن تزوج المرأة، فهذا أعظم إكرام لها، أن يتخير لها الكف وأن تزوج. وإن آتت أباها بشيء من المال عن طيب نفسها لا مانع من ذلك، ولا ينبغي أن يقطع ما أمر الله به أن يوصل، صلة الأرحام والإحسان إلى قرابتها، بل يحث على ذلك. فهذه أمور ينبغي تركها، وينبغي الاجتهاد في حصول الزواج من قبل الرجل والمرأة حتى يحصل العفاف. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. فقال بعض الصحابة: مهمه، أي ما لهذا الرجل مهمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذنه. فقرب فدنا، قال له: أتحبه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أتحبه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعل الله في ذاك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم ولا لبناتهم. قال: أتحبه لعمتك؟ قال: لا، جعل الله في ذاك. قال: أتحبه لخالتك؟ قال: لا، جعلني الله في ذاك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره وقال: اللهم حصن فرجه وطهر قلبه، فما كان شيء أبغض إليه من الزنا. فينبغي الحرص على الزواج، ومن لم يتيسر له الزواج يستعف حتى يغنيه الله. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال بعدها: وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن يستعفف يعفه الله، مع دعاء الله سبحانه وتعالى والسعي في حصول الزواج. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجنبنا ما يكره ويأباه. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا ديننا واكفنا شر أعدائنا بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.